أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى القسم لعله الرابع، وهي أن يقع العقد على موضوع ويذكر الوصف الخاص في الموضوع شرطا من قبل أحد المتعاقدين على الآخر. فالمشتري مثلا يشرط صفة خاصة في القمح الذي يشتريه أو في العبد الذي يشتريه، وهذا ينقسم إلى قسمين رئيسين: إذ إما أن يكون مورد العقد كليا في الذمة أو لا يكون كذلك، فإن كان كليا في الذمة وذكر الوصف شرطا صريحا في متن العقد، أو بني عليه العقد كان حصل التقاول ثم أجريت الصيغة مبنية على التقاول. أنا شنفوت على البحث، يأتي إن شاء الله في شروط صحة الشرط مستقلا. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن التزام العاقد بالعقد يكون مربوطا بما اشترطه، بحيث هو غير ملتزم فيما لو لم يسلم له ما شرط. لكن هنا ليست العبرة بالمصداق الذي يسلم عن الكل الذي هو مورد العقد، بل العبرة باتصاف الكل في مقام التعيين على كليته. ولذا فإن المصداق الفاقد للوصف لا يعد مصداقا لما وقع العقد عليه، فمن حق الشارط أن يطلب تغيير المصداق. نعم، إنما يصبح من محل بحثنا فيما لو تعذر الوصف في أي مصداق، كما لو شرط صفة خاصة في المبيع الكلي وهذه الصفة كانت منعدمة في هذا العهد، ما موجود، أو ظهر انعدامها بعد ذلك بعد العقد. حينئذ لا يوجد مصداق حاوي للصفة، فيقع البحث في صحة العقد، أصل صحته، فضلا عن البحث في وجود حق الخيار لمن لم تسلم له الصفة المشروطة. وأما الحالة الثانية أو الشق الثاني في هذه الحالة الرابعة، إن لم يكن كليا في الذمة، بأن كان كليا في المعين أو شخصيا، واشترط الصفة الخاصة في المبيع الشخصي أو في الكل في المعين، ولم يكن شيء من الكلي المتشخص يتصف بهذه الصفة، كما لو باعه العبد الكاتب من بين هؤلاء العبيد العشرة، باعه عبدا من بين العشرة وشرط أن يكون كاتبا وليس فيهم كاتب، أو باعه هذا العبد بالخصوص واشتراه منه بشرط أن يكون كاتبا، أو هذه الحنطة بالخصوص واشترط أن تكون حنطة بلدية لا أجنبية، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مورد العقد إذا ظهر فاقدا للصفة فهو محل البحث كما لا يخفى. ثم إنه لا يخفى ثبوتا، أرجو الانتباه لها النقطة يا أخوان، هذا دقيق، أنه ثبوتا مهما كان الوصف عرضيا وليس من ذاتيات ومكونات ماهية مورد العقد، يعني قمحية القمح أو عبودية العبد، فإن العاقدة المشترطة سواء كان شرطه ضمنيا، يعني الحالة الثالثة المتقدمة، أم كان شرطه صريحا، الحالة الرابعة، يمكن أن يكون الاشتراط ثبوتا بنحو تقييد، ويمكن أن يكون بنحو الالتزام التبعي، ثبوتا ممكن، يعني أوضحه أن هذا الأمر يختلف باختلاف إقدام المقدمين على العقد، قد يكون العاقد يريد شراء عبد على كل حال لأن الأساس عنده خدمة العبد واقتناء العبد، ولكنه يفضل كونه كاتبا فيشترط كتابته في العقد، بحيث لو لم يسلم له الوصف هو يريد العبد أيضا ويريد أن يشتغل عبد،
لكن حيث انه يتوفر الكاتب وهي صفة كمال قد يحتاجها في بعض الاوقات فانه يشترطه كاتبا، بحيث لو لم يوجد عبد كاتب فهو يريد ان يشتغل عبد، هو يريد شراء العبد على كل حال. ويمكن ان يوجد شخص اخر، لا هو يريد العبد كاتبا لان مقصده الاساسي كتابه العبد، بحيث لولا كونه كاتبا لا يقدم على شرائه اساسا، لا بقيمه اقل ولا بقيمه ادوان. يقول إن لم يكن كاتبا لا أريده. أقول ثبوتا يمكن أن نتصور في حالات ذكر الشرط صريحا وعدم ذكره صريحا أن ما يجول في نفس العاقد وإرادة العاقد التي هي في أفق المريد ورضا العاقد، لأن العقود ربطت بالرضا، الشرط أخذ بنحو القيد ثبوتا وإن لم يبرز بمبرز يدل عليه، بل بنى على أصالة السلامة، بنى على كذا. وهذا الأمر أوضح في الشروط المذكورة، فإن افترضنا أن الشرط كان على نهج التقييد وليس على نهج الاشتراط والالتزام التبعي، بحيث بات ركنا وحيثية تقييدية مكونة للإرادة التعاقدية، فإنه لا مجال أبدا لتصحيح العقد والحال هذه. انتبهوا يا إخوان، وهذا أمر لا يرتبط بجوهرية الصفة المشروطة وعرضيتها، إذ ما دام العقد شرعة المتعاقدين فهو خاضع لإرادتهما وتراضيهما بتجارتهما، فإن كانت أصل الإرادة وأصل الرضا منعدما على تقدير انعدام الشرط مهما كان المشروط صفة عرضية في ميزان التقييم العرفي والعقلاء العام، فإنه يتحول ركنا في العقد ومعه يصبح العرضي بلحاظ الإرادة والرضا جوهريا كما لا يخفى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا محيص عن القول بفساد العقد عند تخلف ركنه، غاية ما هناك أن هذا ثبوت لا يبنى عليه إلا حيث دل عليه شيء إثباتا. وفي الحالة الثالثة حيث إن الشرط غير مذكور أصلا بل بناء على عقلائية اشتراط أصالة السلامة مثلا في مقابل العيب أو تخلف الوصف المبني عليه من دون ذكره، حيث إن السيرة العقلائية قائمة على التعامل مع هذه الشروط والأصول، تعامل الشروط والالتزامات التبعية، فإن العقود تكون محكومة بما عليه الارتكازات العقلائية، ولا يقبل من العاقب قوله بأنني عندما قصدته ركنا، لأن أصل تصحيح الشرط هنا مبني على الارتكاز لا على الذكر. فالقصد الباطني الشخصي لا يلعب دورا ما لم يدل عليه دال أثناء إنشاء العقد. والمفروض في الحالة الثالثة أنه لم يوجد ما يدل على اشتراط السلامة أو الوصف الارتكازي، بل كان ذلك من جهة القانون والارتكاز العقلائي العام، فبقدر دلالة القانون والارتكاز العقلائي العام يثبت أو تثبت الشرطية، وهي ليست تقييدا بحسب هذا الارتكاز. أما في الحالة الرابعة فإن الأوصاف عقلائيا مثل كتابة العبد وغيرها تذكر شروطا وليست قيودا، فإن أرادها العاقد قيودا فمن حقه ذلك، لا نمانع وليس لنا ولاية عليه ولا الشارع يمنعه من ذلك، إذ لم يدل دليل على المنع. غاية ما هناك أن عليه أن يبرز بمبرزه العقد ما يدل على التقييد. إن لم يبرز ما يدل على التقييد فنحن وظاهر العقد عندما عقد قانونيا، فإن كان ظاهر كلامه الاشتراط، والظاهر في العادة هو الاشتراط، فيحمل على الاشتراط ولا يحمل على التقييد. فإن رام التقييد فعليه أن يصرح به، وإذا صرح به وتخلف فإننا نفتي ببطلان العقد حينئذ، لأنه على القاعدة يكون باطلا كما لا يخفى. جيد، قد يقال بأنه مع كونه اشتراطا، وقد قيل هذا، فإننا نقول ببطلان العقد، وقد قالها المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان، ونسبت أيضا إلى الشيخ المفيد في المقنعة، وإلى الشيخ الطوطي في النهاية، وإلى الديلمي في المراسم العلوية. وإن شكك شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في النسبة إلى الأعلام الثلاث، إذ عبارتهم في كتبهم الثلاثة كانت على توصيف العقد الذي فقد الوصف المشروط فيه بأنه مردود، فأفاد أن المردودية لا تعني البطلان الكامل بل تعني عدم الاستحكام، واستشهد على هذا بعبارة للشيخ في مورد لا يختلف فيه على أن العقد ليس باطلا، وقد عبر أيضا بالمردودية. وهو في نفس نهاية الشيخ في خيار الغبن قال: ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوى إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، المشتري يعرف القيم، فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا. مع أنه متفق هناك في الغبن أنه معنى المردودية خيار الفسخ للبطلان كما لا يخفى،
أو يتخير بين تفاوت القيمة والفسخ على كلام بينهم، مهم الآن. فالمحرز نسبة البطلان إليه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، بدعوى أن الأوصاف شروط والشروط مكونات للمشروط كما لا يخفى، ومتعلق العقد ليس الشخص المطلق بل الشخص الحصة المتصفة بالصفة الكذائية، فإذا إن عدمت الصفة فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا أساس في صحة العقد. هذا الكلام في مقام التحليل يعود إلى أن الإرادة التعاقدية لم تتعلق بفاقد الكتابة، لم تتعلق بفاقد الصفة بل بواجدها، والصيغة التي نعلم بمطابقتها للإرادة التي معها تخلف الواقع فإننا نكون محكومين بها لكونها كاشفة عن الإرادة، ويتخلف أيضا الرضا المشروط به صحة التجارة إلا أن تكون تجارة عن طرف، فإنه لا دليل على الرضا بغير المتصف، بل ظاهر الاشتراط أنه لا يرضى بغير المتصف، فقابل إشكاله أن يحلل للإشكالين معا، وإن كان روحا بحكم الإشكال الواحد، وإن غام بعض المعاصرين في الحقول الإصرار على كونهما إشكالين جوهرهما شيء واحد الإرادة والرضا. طبعا هما بالدقة العقلية مش واحد، المكره يريد التعاقد لدفع لكن ليس لديه رضا، لديه إرادة في طول الإكراه من باب اختيار أهون الشرين بين بيعه وما هدد عليه أو هدد به، بينما رضا لا يوجد لأنه مغلوب على أمره. جيد، حينئذ نشأت هذه العويصة يا إخوان، وهذا تكرار للإشكالات اللي نحن لبعض الإشكالات الأربعة اللي ذكرناها في البداية، لكن أصل البحث من هنا بدأ يعني بشكل علمي جدي من عند المحقق الأردبيلي في مقام الجواب. لابد أن نجيب بشكل ركني، يعني يرتبط بحقيقة وركنية ما هو الركن في المعاملة. في المعاملات عقلائية يوجد شيء اسمه التعاقد بين المتعاقدين. حتى يتحقق التعاقد يحتاج إلى إرادة عقدية، يحتاج إلى إبراز الإرادة العقدية، يحتاج إلى مورد عقد. ففي البيع مثلا نحتاج إلى إرادة النقل والانتقال، إذا التقت الإرادتان على مراد واحد وأبرزتا بمبرز عرفي تحقق النقل والانتقال، طبعا مع ضميمة الشروط الأخرى. هذا الشيء قد ينعقد مطلقا وقد ينعقد مقيدا بشرط يربط به، هذا الذي ربط به قد يكون مكون لأصل الإرادة التعاقدية
وقد يكون إرادة مربوطة بالإرادة التعاقدية، مش ظرف، التزام في ضمن التزام، التزام مربوط بالتزام. كلامنا بطبيعة الحال ليس في الأول، ليس من قبيل التقييد، يعني الالتزام الوحداني ثبوتا. الكلام هنا أساسا فيما لو كان الظاهر أو العقلائية تقتضي تعدد المطلوب. ثبوتا قلنا يمكن قبل قليل، ما في مشكلة إذا دل إثباتا ما يطابق ذاك الثبوت، ما عندنا مشاحة، نكتب بطلان العقد والكل يكتب بهذا بلا إشكال ولا ريب. بينما إذا كان الارتكاز العقلائي لا يقوم على هذا، لأننا نعرف متى يقوم ومتى لا يقوم، هذا جيد. ثم ظاهر الكلام إذا كان يطابق الارتكاز فنبني على الظاهر المطابق للارتكاز حينئذ. ظاهر الاشتراط هو ضميمة التزام إلى التزام، هذا ماذا ينتج يا أخوان؟ هذا ينتج أولا أن صحة العقد متوقفة على تحقق ماهيته وحقيقته، وتحقق حقيقته متوقف على وجود متعاقدين مريدين يريدان الشيء الفلاني. المتعاقدان عندما تعاقدا، تعاقدا وقد اشترط المشتري على البائع اتصاف القمح بالبلدية أو العبد بالكاتبية، وشرط له ذلك. شو يعني؟ يعني أخبره أن هذا القمح زراعة بلدية، نتاج بلدي، هذا العابد كاتب، وبنى المشتري على إخبار البائع في مقام التحقق، وعقد على واقع معين شخصي بحسب فرضنا، إما معين شخصي أو كل في المعين، فتحققت أركان العقد، انتبهوا يا إخوان، وتحققت الإرادة التعاقدية المبنية على المعلوم في أفق العالم، معلوم بالذات، بمعنى أنني بنيت على العقد على العبد الكاتب، هذا العبد الكاتب بانيا على إخباره، فتحققت العقدية من قبل، لأن الإرادة الفعلية تحققت في طول البناء على صفة الكتابة. وهذا يكفي لتحقق ركن العقد كما لا يكفى. في حدا يقول ما حصل عقد ولو مبني يا أخي على وهم؟ ما في شك أنه حصل العقد، وهذا لا يفرق فيه من هذه الجهة، انتبهوا يا أخوان خطوة خطوة، لا يفرق فيه من هذه الجهة بين كون الوصف المشروط وصفا جوهريا أو وصفا عرضيا. بحسب تعبير الشيخ الأنصاري، أوقع العقد على عبد حبشي فبان حمارا وحشيا. هذا اختلاف جوهري، ها؟ جيد. بينما الكتابة وغير الكتابة مش اختلاف جوهري، بمعنى
شو اللي بدي اقوله يا اخوان؟ تعاقد الإرادة الفعلية من قبلي بمعدل عن مطبقها الخارجي في أفقي. أنا اعتمدت على إخبارك بأنه عبد حبش، بأنه عبد كاتب، بأنه قمح بلدي، فعقدت وأقدمت جدا وواقعا على هذا المصداق، مش على الكل، على هذا المصداق، باعتقاد واشتراط أنه كاتب، باعتقاد واشتراط أنه عبد حبش. بعد العقد بان هذا العبد الحبشي مو عبد أصلا، مو حيوان ناطق، حيوان صامت، ها؟ بان هذا العبد أمي لا يعرف القراءة والكتابة. السؤال الأول يا إخوان اللي بيطرح نفسه هنا بشكل منطقي، هل تحقق العقد بين المتعاقدين أم لم يتحقق العقد بحسب أفقهما العلمي؟ قد تحقق
بالجوهر والله
العظيم باثنين، في حسب أفقهما العلمي ما في عبد، ما في حمار وحشي، ما في إلا عبد حبش، ما في إلا عبد كاتب، ما في إلا قمح بلدي، أوقعت العقد عليه فحصل التعاقد فيما بيننا. الإشكالية نشأت من جهة مطبق العقد في الخارج، لا إشكال ولا ريب في أن التعاقد فيما بينهما حصل. غاية الآن المعقود عليه هو الموجود في الأفق العلمي، ولا يكفي لتصحيح العاقد وجود المعقود عليه في الأفق العلمي، والحال أن متعلق العقد بيع مبيع شخصي، لابد وأن يكون التطبيق تطبيقا صحيحا. إذن هذا المقدار من تحقق صورة العقد وحقيقة العقد بحسب اعتقاد العاقد والمتعاقدين لا يكفي لتصحيح العقد، ولو كفى لكفى في الصفات الجوهرية وفي الصفات العرضية على حد سواء، لأنه في أفقه موجود العبد الوحشي وعقد عليه، في أفقه موجودة كاتبية العبد وعقد عليه، بلا فرق بين الصفات العرضية والصفات الذاتية. إذن هذا لا يكفي قطعا عقلائيا، والتصحيح وعدم التصحيح ينظر إلى الخارج، لأن المعقود عليه والفرد الخارجي الشخصي. هنا بيطرح البحث حينئذ، إذا كان الأمر كذلك، تخلف القيد شرط التوصيف موجود في الجوهري والعراضي، لماذا فرق المحققون؟ هذه إشكالية المحقق، لب إشكالية المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.